بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقريبا لعله نستطيع أن نقول أننا استقصينا كل الروايات المرتبطة بما نحن فيه بكلتا طائفتيها، الطائفة التي دلت على التصدق والطائفة التي دلت على التملك، وعلى مناقشات وتفصيلات في جملة منها. المناقشات والتفصيلات أيضا مضت. هنا الآن نريد أن نقول أن هذه الروايات بكلتا طائفتيها راجعة إلى اللقطة عليكم السلام ورحمة الله. أكثرية هذه الروايات راجعة إلى اللقطة، لكن هناك عدد من هذه الروايات الماضية يمكن أن نناقش في كونها راجعة إلى اللقطة، وأن ندعي أو أن يدعى أنها راجعة إلى مجهولة المالك غير اللقطة، لأنه ليس كل مجهول مالك هي لقطة. فهذه الروايات رغم أن أكثرها راجعة إلى اللقطة، فيها ما لا يكون راجعا، أو يحتمل على الأقل ألا يكون راجعا إلى اللقطة. فنريد أن نشخص قبل ما نبحث طريقة الاستنباط من هذه الروايات أو طريقة الجمع بين هذه الروايات، نريد أن نشخص ما هي منها الروايات التي يمكن أن يقال أنها أجنبية عن اللقطة وراجعة إلى مجهولة المالك التي ليست لقطتها، وهي عدة روايات. أولا، الرواية الثانية مما ذكرناها بعنوان روايات التصدق، وهي ما مضى عن يونس بن عبد الرحمن في قصة رجل رحل من مكة فوجد بضاعة رفيق له في رحله. هذه الرواية الثانية مما عددناها من روايات التصدق. سئل أبو الحسن الرضا وأنا حاضر إلى أن قال: فقال رفيق لنا بمكة، فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ هذا نستطيع أن نقول أن هذه الرواية ما لها علاقة باللقطة، فإن هذا ليس لقطة، وإنما مال يعرفون مالكه أيضا، وهذا المال صدفة وقع في رحل هؤلاء فوجدوه واحتاروا به، ولو أنهم يرون المالك أصلا راح يعرفوه وينظر إياه، إلا أن المشكلة أن المالك ما معلوم وين راح. فهذه قد يقال أن هذه مجهولة المالك وليست لقطة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية مما يمكن أن يقال أنها أيضا ما راجع إلى اللقطة، ولكنها راجع إلى مجهولة المالك، هي الرواية الخامسة من الروايات التي قرأناها بعنوان روايات التصدق، وهي رواية خلاد السندي والتي أمرت بإعطاء المال لهمشاريجه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد، أعط المال همشاريجة. هذا فيقال أن هذا المال أيضا ليس لقطة، وذلك لأن المحتملات في هذه الرواية اثنتان لا أكثر، ما أفتكر يوجد احتمال آخر، أو إذا يوجد احتمال آخر ما أدري، ما أفتكر يوجد احتمال آخر. المحتملات اثنان: أولا أن يكون قد أودع هذا المال الرواية الخامسة، لدى شخص أودعه لدى شخص ثم مات، فهذا يقول يسأل الإمام أنه ماذا أفعل بهذا المال، صار صاحبه مات ولا يعرف له وارث، ماذا أفعل؟ الإمام يقول أعطي له مشاريج. خب، في هذا أحد الفرضين. على هذا الفرض من الواضح أن هذا ليس لقطة، إنما مالك المال جعل هذا المال عندي أمانة ثم مات، والوارث ما معلوم، صار مثل المالك. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه لا، هذا المال ما خلى أمانة عند أحد، إنما هذا المال موجود في صندوقه، في بيته، في محل مؤمنة ضامة في محل ومات. هذا الاحتمال الثاني. بناء على هذا الاحتمال الثاني، هذا الشخص الآخر يسأل يقول ماذا أفعل بهذا المال؟ الشخص الحي، هذاك ميت، الشخص الحي يسأل يقول ماذا أفعل بهذا المال؟ أقول الحكم بإعطاء هذا المال لهمشاريجه سابق رتبة على التقاط هذا المال، هذا الحي لهذا المال. يعني قد يكون أصلا هذا الحي بعد ما ملتقط هذا المال، إنما المال موجود في الصندوق أو في مكان معين. هذا حكم شنو؟ يقول حكم أن يعطى إلى همشاريجه، فعندئذ يلتقط هذا المال في طول هذا الحكم، فليست هذه لقطة، لأن الحكم بإيصاله إلى همشاريجه يأتي في الرتبة السابقة على أن يأخذه هذا الرجل. وحتى لو أخذه بالفعل في الرتبة السابقة على هذا الأخ، هذا الحكم موجود، وهو أنه يعطى لهمشاريجه، إذن ليس لقطة على هذا الاحتمال الثاني. وعليه فهذه الرواية هم نستطيع أن نستثنيها من روايات اللقطة. صح، رواية قرأناها لأننا منذ البدء أصلا جعلنا عنوان بحثنا الأعم من اللقطة ومجهولة المالك، قلنا نتكلم في اللقطة ومجهولة المالك، هكذا عبرنا، فكان طبيعي أن نذكر هذه الرواية. لكن الآن يجب أن نفرز بين هذه الروايات واحدة بعد أخرى، فهذه هم يبدو أنها راجعة إلى مجهولة المالك وليست راجعة إلى لقطة، إلى اللقطة. ثالثا، الرواية السادسة مما ذكرناها بعنوان روايات التصدق، وهي صحيحة داود بن أبي يزيد. قال رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبت كنت تدفعه إليه. قال: إي والله. قال: فأنا والله ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الأمن مما خفت منه. قال: فقسمته بين إخواني. هذا ما معلوم أن يكون في اللقطة، هذا على الأقل نقول أنها مطلقة، أم أفرض اللقطة قد يكون داخل بها. لكن هو يقول أصبت مالا، هذا المال شلون أصابه، كيف أصابه ما معلوم. هذا المال هل وكان صاحبه مشخص معلوم واضح وبعدين مات مثل ذيك القصة، أو لا أصاب مالا يعني لقاه في الطريق لقطة كانت، ما معلوم. هذا إجمالا وارد في مجهول المالك اللي أعم أفرض يشمل اللقطة. أما أنه تكون من روايات اللقطة بالذات ما معلوم. هذه الرواية السادسة، هذه الرواية الثالثة مما نستثنيها. فقد يقال أن هذه الرواية تدل على العموم بالإطلاق، أن مجهول المالك الذي لم يمكن معرفة صاحبه للإمام سواء كان لقطة أو لا. هذا التفسير معقول من هذه الرواية. رابعا، الرواية الرابعة التي هم نستثنيها ونقول أنه ما له علاقة، يبدو أنه ما له علاقة بموضوع اللقطة، إنما له علاقة بموضوع مجهولة المالك. الرواية الخامسة من الروايات التي ذكرناها بعنوان روايات التملك. رنيش الثلاثة استثنيناها من روايات التصدق، هذه الرابع نستثني من روايات التملك التي قرأناها، وهي معتبرة هشام بن السالم بصيغها الثلاث. قلنا معتبرة هشام بن السالم بثلاث صيغ واردة، وهي إما رواية واحدة أو روايتان، يعني اثنتين منها نكاد نقطع أنه رواية واحدة، لكن الأخرى التي ذكر بدل عن حفص الأعور خطاب الأعور، هذا طب يحتمل أن يكون رواية أخرى باعتبار أنه استبدل، أو لا هم يحتمل أن يكون رواية واحدة، وقع الاختلاف في اسم. على كل حال، هذه الرواية بصيغها الثلاث خارجة، ذلك لأنه إن فرضنا أن هذا مال مودع عند الرواية الخامسة المطلعة، ما ورد عنه هشام بن سالم: سأل حفص الأعور أبا عبد الله وأنا عنده جالس، قال: إنه كان لأبي أجير، كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم وليس له وارث، قد نفترض أن هذه الدراهم وديعة، هو باعتبار أجير خال المال، في خال المال وديعة عند صاحب العمل. ثم ما وين هذا لقطة؟ شنو العلاقة باللقطة؟ أو نفترض أنه مثل ما قلنا لا، ما كان خاله عند صاحب المال، خاله في رازونة في دراج باعتبار هو هناك يعمل، كان يعمل في رحى، هذا المال خاله يم اتفاقا، هذا المسكين طلع من المحل ومات بعد، خف هذا في الرتبة السابقة على أن يلتقطه صاحب المحل يجي الحكم أنه أطلب وارثا، وإذا وإلا فهو كسبيل المال. فهم ما معلوم أن يكون لقطة، بل بناء على النسخة التي فرض أن هذا أن بقية الأجر باقية في واحدة من هالنسخ هالشكل كان. بلي. باب 6 من ميراث الخنثى. باب 6 من ميراث الخنثى. كان عند أبي أجير، الرواية الأولى من الباب، كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من أجره شيء، هذا قد يكون هذا الأجر أصلا في ذمة صاحب العمل، ذاك يطلب مبلغا من الأجرة، أصلا ما معلوم أن يكون هناك مال قبضه صاحب العمل حتى لأنه قبضه نسميه بلقطة، لا أصلا قد يكون هو في ذمته يعني بعد ما دفع أجرته أو جزء من أجرته بعد ما دفع، فذاك مات يقول شو سوي بهاي الأجر، خب أين الالتقاط؟ أصلا الالتقاط ما بأي شكل من أشكال. خب هذه الرواية الرابعة التي نستثنيها من أن تكون راجعة إلى اللقطة، رواية وشام المسال. زين، هم لنكمل الحديث بالإشارة إلى مطلب حول اللقطة، إلى تشخيص دائرة اللقطة، هم نشير إلى هذا وبعدين نرجع مرة أخرى لنبحث حكم مسألتنا التي عنوناها إن شاء الله. أقول النكتة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هي أن اللقطة يعني ما تلتقط لها معنى واسع، وقد تشمل بسعتها موردين قد يشكك هل هذه فيها هذه لقطة أم لقطة، لكن نقدر نقول أنها نعم لقطة، اللقطة لها معنى واسع. أحد الموردين اللي قد يشكك في أن هذه لقطة أو مجهولة المالك أحد الموردين هو ما لو أنني لي بيت، أنا صاحب البيت موجود بالبيت، يجوني رواد كثيرون، ضيوف أو أصدقاء، واتفق عن واحد منهم ترك ماله في بيتي وراح ما أديهم، صار مجهول، وأنا أخذت هذا المال. فهل هذه لقطة أو ليست لقطة باعتبار أنه هذا المال صاحبه لا أدخله في بيتي من أسره؟ أنا أظن أنه عرفان يصدق علي أنه لقطة، أنا طبعا ألتقط مالا في الشارع وأخرى ألتقط مالا في بيتي، ماكو فرق، ما دام هناك رواد يريدون بيتي خبيتي من الناحية كالشارع فهذه لقطة. هذا من ناحية الاستظهار العرفي. ومن ناحية أخرى هناك نص تام السند دل على أن هذا لقطة، والنص ما يلي: صحيحة جميل بن صالح، باب 3 من اللقطة. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا. هذه مشكلة سهل بن زياد تنحل بعطف أحمد بن محمد، يقول عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، فإذا كان سهل بن زياد ما ثابت وثاقته، خب أحمد بن محمد موجود في عرضي لأنه دا يروي عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد. عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، جميل بن صالح خب ثقة وجه حسب تعبير، أظن تعبير النجاشي ثقة وجه. إذن الرواية هم السنة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا. قال عليه السلام: يدخل منزله غيره؟ ناس هم يدخلون في منزله أو لا؟ هو من الأشخاص الذين ما له علاقة بالمجتمع، عن البيت وقاعد في بيته. قلت: نعم كثير الذين يدخلون بيته كثير. قال: هذا لقطة. هذا تصف المقنع، هذا لا يعتبر لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، مو في بيته، في صندوقه. قال عليه السلام: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، هذا صندوق خاص بي، ما حد يدخل إيدي في الصندوق. قال: فهو له، هذا المال إلي، وجد في صندوقه وصندوقه لا أحد يتردد عليه غيره، هذا المال إلي بعد. خب، هذا أحد الموردين. والمورد الآخر، بس أنا ما أدري هذا المورد الآخر عرفاً، هذه الرواية باب 3 من اللقطة، الوسائل باب 3 من اللقطة. إذا تريدون أنا يعني الصفحة أنطيكم بحسب طبعة آل البيت عندي الآن، مجلد 25 صفحة 404 صفحة 446. هو الحديث الوحيد في الباب، ماكو إلا هذا. هو المورد الآخر، ما أدري أنا أسألكم أنه عرفاً في هذا المورد يصدق أو ما يصدق، هذا المال المأخوذ من اللص. لص حرامي يبوك أموال الناس وخلى قسم من هذا المال أنضى بيدي كبديعة أو كأي شكل من الأشكال. هذا الشن سمين سمين لها قطع ورفنش التقطت ولو من يد اللص أو لا. هذا فيه رواية إن قبلنا أنه عرفان هذا هم لغط التقطت. شو الفرق بين أن التقط من الشارع أو أن التقط من يد اللص؟ إضافة إلى ذلك رواية موجودة، لكن الرواية مع الأسف مو تامة سندا. الرواية هذه رواية حفص بن غياث بسند غير تام، باب 18 من اللقطة. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن هذا علي بن محمد القاساني في كلام أنه ثقة مو ثقة صائد خلاف، أكو بحث رجالي في علي بن محمد. عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد هنا هو الكاسولة بدليل أنه دا ينقل عن سليمان بن داود المنقري. قاسم بن محمد الذي ينقل عن سليمان بن داود المنقري هو الكاسولة، والكاسولة لم تثبت وثاقة. تجي عندنا قاسم بن محمد الجوهري أظن في يوم من الأيام بحثناه هنا أنه وثقناه بشكل من الأشكال بطريقة من الطرق اللي نقلناه عن أضياء عن الشيخ الفانيان رحمه الله، إذا تذكرون في اليوم بحثنا. لكن الكاسولة لا دليل على وثاقة، فعلى الأقل السند يسقط على الأقل بهذا بالقاسم بن محمد. عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، هل يرد عليه؟ قال لا يرد، مو ملكي حتى أخذه وأخذه بعدين يرد إلى اللص، وهذا مو ملك اللص، لا يرد. فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعله، يقدر يعرف أن هذا ممن بايق هو، خب يرجع. وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا. هذا وإلا إذا لا ما يعرف صاحبه، كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له. هذا بعد هذا التطواف على الروايات نقول أن المسائل التي يمكن بحثها أربعة، أولها خارج عن بحثنا. المسائل التي يمكن بحثها ما يلي: أولا، ما هو حكم اللقطة القابل للتعريف؟ ثانيا، ما هو حكم اللقطة غير القابل للتعريف على أساس سعة دائرة الجهالة أي المرددة بين عدد من البلاد لها العريضة. ثالثا ما هو حكم اللقطة غير القابلة للتعريف لا على أساس سعة دائرة الجهالة وإنما على أساس عدم العلامة، علامة ما بيها فلا يمكن تعريفه. رابعا ما هو حكم مجهول المالك غير اللقطة؟ هذه هي أربعة مسائل ينبغي أن تبحث. طبعا المسألة الأولى خل ما نبحثها، ما حكم اللقطة القابلة للتعريف، لأن هذا نحن بحثناها في أوائل مجيئنا إلى إيران وكتبنا يعني المحاضرات التي كنا نلقيها كنا نكتبها أيضا وكتبناها، والكتاب لازال موجود عندي غير مطبوع باسم كتاب اللقطة، غير مطبوع بس موجود. على كل حال بحثناه وانتهينا إلى نتيجة، أذكر النتيجة هاي هي ما أدخل هذا البحث. النتيجة هي نفس ما قاله المشهور، وهو أن اللقطة حكمها هذه، يعني واحد يعرفها سنة وبعد أن تنتهي السنة يكون مخيرا بين أن يتصدق بها وبين أن يمتلكها بعد التعريف سنة، وعلى كل حال يكون ضامنا لصاحبه لو اجى من بعد سنة ومن بعد ما تصدق به أو تملك اتفاقا صاحبه لقى افتهم أن فلان صاحبه، أنا أضمن يعني إن كنت قد تصدقت بها أقوله أنت مخير، سيد أجر الصدقة إليك، سيد أمضيك في الفرق. هذا فيما إذا كنت قد تصدقته، وإن كنت قد تملكته وموجود خو أمضيه، ما موجود هم تلفان أيضا أكون ضامنا له، إن حللني وإلا أمضيه. فالباقي هي ثلاث مسائل الأخرى، هذه المسائل الأخرى الثلاثة دققوا بها وفق الروايات التي قرأناها لنعرف ما حكمها. هذا بمناسبة هذا اللي يقول أنه النص خلى عندي مال كأمانة، بهالمناسبة أذكر لكم قصة طريفة والبحث معجل إلى غد إن شاء الله. يقال أن فئة جماعة من الإخوة صار بناهم يسافرون إلى مشهد الرضا سلام الله عليه، وواحد منهم رأى في المنام قالوا له هذا رجب اللص، فد واحد اسمه رجب اللص هو هذا أخوياكم، فكأنما عدة مرات في الرؤيا هكذا قالوا هذا استغرب شنو قصة، فراح حصل هذا الرجب، هذا رجب اللص، قال لنا تعال هيك احنا نروح الى مشهد وناخذك ويانا، قال انا ما اجي، قالوا له ليش؟ قال انا اللص كل ما عندي مال حرام، مال حلال ما عندي، حتى باي مال ازور الرضا؟ بالمال الحرام ما يصير، الان عندي كذا مبلغ في جيبي، هذا هم امس مثلا بايكي هذا الساعه ما ضمنوا له أنه فلوسك علينا، مصرفك علينا، قال إذا مصرف عليكم يا راحوا. القافلة تحركت في الأيام القديمة اللي لا سيارة لا ما أدري شنو، القوافل تتحرك ويا على الحيوانات كذا، واللصوص موجودة في الطرق في الطريق. بالأثناء ابتلوا بلصين أو بلصوصين أو بلصين، ابتلوا وبيدهم سلاح واحد يخوفهم ويأخذ فلوسه، أخذ سلبهم كلهم ما لديهم من أموال وراح. بعدين هذول تحيروا وين راحوا، يرجعون فلوس ما عندهم، يواصلون سفرهم هم فلوس ما عندهم، احتاروا تحيروا ما مثلا قام واحد يعارك الله، قال ليش احنا توافقنا على هالسفر على اساس، ليش بالليل مثلا اجينا بالطريق حتى نبتلي؟ ذاك رجب لوص اجي قال ايش بيكم ليش تعاركم؟ قالوا احنا حايين في امورنا. هذا رجب قال يا فلان انت فلوسك ايش كثر كان؟ قال مثلا 5,000 تومان. قال له هاك يا فلان انت فلوسك ايش كثر كان؟ قال مثلا 1,000 تومان. هاك يا فلان انت انضاهم كلهم اموالهم. لذلك قالوا يا حرامي انت مو قلت ما عندي فلوس، انا رجال لوس كذا مبلغهم الان في جيبي مال الناس، هم انا باقي هذه الاموال منين جبت له؟ قالوا هذا اللص من كان ياخذ منكم انا كنت قاعد يمن، كل ما يسرق منكم انا كنت استغنى عنه. فكل هذا المال عندي وهدني، الان اموالكم ارجعت لكم. فيقولون راح الى مشهد الرضا وتاب وصار خوش ادمي ببركه زيارتي لمشهد الرضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.